بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 13.
أما بعد، هذا كتاب الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجز الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجدي رحمه الله تعالى. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، المسجد المؤسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينهر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عين من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذرك في معصية الله ولا فيما لا يملكه آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الذبح على سبيل التقرب والعبادة لا يجوز إلا لله جل وعلا، وأنه حيث لا يجوز الذبح إلا لله ولا يجوز لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، فهو أيضا لا يجوز أن يذبح في مكان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو فيه وثن من أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، حتى لا تحيا تلك السنة السيئة. هذه مناسبة الباب للكتاب. وقول الله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح رحمه الله في معنى هذه الآية الكريمة: قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، الكلام على هذه الآية فيها نهي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه أهله إرصادا لمحاربة الله ورسوله، وكان ذلك في المدينة، بنوا مسجدا وهم المنافقون من أجل أن يجتمعوا فيه وأن يقوموا بما يريدون من الخطط ضد الإسلام وأهله، وحتى يكون عملهم هذا مستمرا ورسميا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في هذا المسجد كالمكرر لهم والمؤكد لهذا العمل الذي في صورته أنه خير وهو في باطنه شر مبيت للإسلام وأهله. فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم في هذا المسجد ولا يصلي فيه. قال: عملوا هذا العمل إرصادا لمحاربة الله ورسوله وإحياء لذكر وفكر ذلكم الخبيث الذي حارب الله ورسوله وفر من الإسلام حين انتشر في المدينة، أبو عامر الراهب. الفاسق الذي يقال له الراهب، فالمنافقون قصدوا به محاربة الله ورسوله وإحياء لهذه التركة الممقوتة. وأن يتجمعوا في هذا المسجد الذي زعموا أنه مسجد للعبادة لينشروا فيه أفكارهم ويبيتوا فيه المكائد للإسلام ونبي الإسلام والمسلمين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصلي فيه كعادة المسلمين، فقال لهم نحن الآن على سفر، ووعدهم بأنه إذا جاء سيوفي بهذا الوعد. وكان في ذلك الوقت متأهبا للسفر إلى تبوك، فوعدهم عند رجوعه، فلما رجع وقارب المدينة يعني قارب دخولها أنزل الله عليه هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عرف حقيقة هذا المسجد، ولما وصل إلى المدينة أمر بهدمه وإحراقه أو إحراقه. قال: والتي بين فيها خبث أولئك القوم ومكيدتهم للإسلام والمسلمين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أحرق ذلك المسجد بعد نزول الآيات فيه. ومن هذا يؤخذ أن أماكن العبادة لغير الله عز وجل لا ينبغي أن تجعل فيها عبادة إسلامية، فالأماكن المعدة لغير عبادة الله جل وعلا كدور الأصنام والكنائس ومحلات العبادات من غير المسلمين لا ينبغي، بل لا يجوز لأحد أن يعبد الله في ذلك المكان الذي عصي الله فيه وأعد لمعصية الله. قال: لأنها بذلك تكون إحياء للأماكن الشركية أو البدعية أو الأماكن المحرمة التي حورب فيها الله ورسوله. وهذه مناسبة الآية للترجمة، ترجمة يعني الباب أو عنوان الباب. وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوان، اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر، فقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فلما تبين خلو المكان من الشرك ووسائله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السائل أن يوفي بنذره. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني إذا نذر الإنسان نذرا، والنذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، نذر مثلا أن يذبح حيوانا، أو نذر أن يصوم يوما أو أيام، أو نذر أن يصلي ركعتين أو غير ذلك، أو يقوم ليلة أو يعتكف، هذه نذور لم تجب بأصل الشرع، فهذا يكون ملزما لنفسه، لكن لا بد أن يتوفر فيه شرطان، أن يكون الشرط أن يكون النذر في طاعة الله، وأن يكون فيما يملك الإنسان. أما كان إذا كان نذر معصية أو كان نذر بما لا يملك فهذا لا يتحقق النذر، وسيأتي الكلام هل يجب عليه كفارة في هذا النذر أو لا يجب. قال: لما جاء الذي أخبر أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانته سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو عيد من أعياد أهلها؟ فحدث أنه لم يكن فيه شيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، لأن الوفاء بالنذر نذر الطاعة فيما يملك ابن آدم واجب. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يوفون بنذورهم، يوفون بالنذر ويخافون ومن كان شره مستطيرا. ذلك أنه لو كان فيها إحياء وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية التي كان يعبد فيها غير الله جل وعلا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل لنهاه عن الوفاء في ذلك المكان. قال رحمه الله: ثم هناك مسألة، وهو أنه إذا التزم العبد بنذر قصد به العبادة لله عز وجل ولكن أراد أن يكون في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانها، فهل يسقط عنه النذر كليا أو يسقط الوفاء في ذلك المكان؟ ويجب على الناذر أن يوفي به في مكان آخر سليم من هذه الأمور. هذا محل نظر، فالوفاء بالنذر واجب، وإذا منع من أجل كيفية من كيفياته فلا يمنع بالكلية فيما يظهر لي، بل ينقل إلى مكان سليم من عبادة غير الله. وبالله التوفيق. فنفهم من هذا أن النذر الذي كان في طاعة الله ولكنه في مكان عصي الله فيه فإن النذر يجب الوفاء به، ولكن ينقل إلى مكان خال من تلك العبادة لغير الله جل وعلا كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يؤمنون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع
الحمد لله. نعم، هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن النذر نوع من أنواع العبادة، وهو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. هذا هو تعريفه شرعا. وأما تعريفه في اللغة فهو من نذر ينذر، أي نذر طاعة، بخلاف أنذر ينذر، فأنذر من الإنذار وهو التحذير. وأما نذر فهو من النذر، فالماضي فيه نذر والمضارع ينذر، وأما الإنذار فمضارعه ينذر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا هو معنى النذر في اللغة والشرع. قال الشارح رحمه الله: النذر لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر. هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن النذر عبادة على سبيل التقرب، النذر على سبيل التقرب عبادة لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، كمن نذر قتل معصوم أو نذر ترك الصلاة أو نذر شرب السم أو نذر التلطخ بالنجاسات، هذه نذور معصية لا يجوز الوفاء بها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا الحديث أخرجه البخاري. قال: وتعريف النذر هو التزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع، يعني لم تجب عليه أصلا، كأن ينذر أن يصلي كل ليلة بين العشاء والفجر كذا ركعة، أو ينذر أن يصوم من كل شهر كذا من الأيام، فهذا التزام. هو لو فعل ذلك بدون إلزام هذا لا بأس به، له أن يأتي به وله أن يتركه، لكن من أنشأ عبادة لا ينبغي له تركها. لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فإذا أنشأ الإنسان عبادة فليحافظ عليها، لكن إن مرض أو نسي وقضاها في وقت يعني من باب المحافظة على العبادة. قال: فهذا التزام على نفسه لله عز وجل بعبادة ليست بواجبة عليه بمحض الشرع، أي بفرض الشرع وحكمه، ولكنه هو الذي أوجبها على نفسه، فيجب عليه أن يوفي هذا النذر الذي التزمه لله تعالى. فقد مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والمراد به يوم القيامة. فالوفاء بالنذر واجب، إلا أن الإنسان إذا التزم بشيء لا يستطيع أداءه ففي هذه الحالة يفتدي منه بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. نعم، اقرأ الحديث، حديث عائشة.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
نعم، هذا الحديث فيه تأكيد لما سبق أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال: ويؤخذ من هذا الحديث بأن النذر ينقسم إلى قسمين: أولا نذر الطاعة، ثانيا نذر المعصية. فنذر الطاعة يجب على العبد إذا التزمه أن ينفذه، وبالاستقراء نعلم أن المنذور به إما أن يكون مستطاعا للناذر، يعني شيء يقدر على تنفيذه، أو لا يكون مستطاعا. وإما أن يكون غير مستطاع، فلو نذر الإنسان أن يطير في الهواء بنفسه هذا نذر مستحيل، فهذا نذر غير مستطاع، وهذا عليه أن يفتدي منه بكفارة يمين. كفارة اليمين كما هي معلومة عند الجميع عتق رقبة أو صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين، 3 مخير فيها، وهي العتق والإطعام أو الكسوة، هذه 3 مخير فيها. قال: فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فينتقل إلى الصوم بعد العجز عن الثلاث: العتق والإطعام، العتق أو الإطعام أو الكسوة. فإذا استطاع أن يعتق رقبة هذا هو الأصل، فإن عجز أو لم يجد انتقل إلى ما بعده وهو الإطعام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. والكسوة يعني ثوبين يصح فيهما صلاة المؤمن، والمرأة ما يصح فيها صلاتها، فلكل من النوعين أو الجنسين كسوته الملائمة له. إذا لم يجد لا الإنفاق ولا الإطعام ولا الكسوة انتقل إلى الصوم. إذا نذر الإنسان نذرا لا يستطيع الوفاء به فإنه يتحلل منه بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. قال: ثم إما أن يكون هذا النذر، أما إذا كان مستطيعا على فعله فإنه يجب عليه أن ينفذه. ثم إما أن يكون هذا النذر في طاعة أو في معصية، فإن نذر صلاة أو صدقة وجب عليه أن ينفذ، لكن إن نذر أن يتلطخ بنجاسة مثلا أو يأكل سما فهذا النذر لا يجوز، لأن التلطخ بالنجاسة لا يجوز وأكل السم لا يجوز، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. وكذلك لو نذر أن ينحر ناقة فلان فهذا نذر فيما لا يملك، أو نذر أن يجعل أرضية فلان مسجدا فهذا نذر أيضا فيما لا يملك، فلا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني ليس عليه وفاء بالنذر الذي نذره في أملاك الغير، لأنه لا يستطيع أن ينفذ ذلك. وعلى الناذر كفارة في ذلك أم لا؟ هل على الناذر كفارة في ذلك أم لا؟ يعني النذر فيما لا يملك أو النذر المحرم، هل يجب عليه أن يتحلل من هذا النذر بكفارة يمين كما قلنا في النذر غير المستطاع؟ لأن النذر 4 أنواع: نذر في طاعة الله يستطيع تنفيذه، ونذر في معصية الله، ونذر فيما لا يملك ابن آدم، ونذر بمستحيل. فالذي يجب عليه الوفاء به هو نذر الطاعة المستطاع، فإن عجز عنه لم يستطع أن يقوم به عجز عن فعله، فله أن يتحلل منه بنذر. وكذلك نذر المستحيل هذا لا يمكن أن يعني ينفذه أو يفي به، هذا أيضا يفتدي منه بنذر. أما نذر المعصية أو نذر فيما لا يملك، نذر بشيء لا يملكه، فهذا هل يجب عليه أن يفتدي بكفارة أو لا يجب؟ يقول المؤلف الشارح رحمه الله: هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم وجوب الكفارة، يعني نذر المعصية ونذر الملك الغير الذي ظهر للمؤلف رحمه الله الشارح أنه عدم وجوب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك عند ذكره لعدم الوفاء في نذر المعصية والنذر فيما لا يملك ابن آدم، فيبقى على الأصل وهو عدم الوجوب. قال: سبب الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف من رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل الذين هم حلفاء لثقيف، وأصابوا معه العظباء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل صيرورتها إلى ملكه. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، يعني الناقة، لماذا أسرتني وأخذت مالي؟ فقال إعظاما لذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، عندما أسروا من الصحابة رجلين أخذناك بهذين الرجلين لأنك من حلفاء بني من حلفاء ثقيف. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولى عن الرجل وهو في الأسر، فناداه: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ يعني هذا المرة الثانية. قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني لو كان هذا الإسلام قبل أن تقع في الأسر ملكت نفسك، أما وقد وقعت أسيرا فإسلامك هذا ينفعك في أحكام غير هذا الأسر. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين، يعني من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفك أسره. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظباء، فكانت المرأة في الوثاق، كانت عليها، كانت على العظباء، على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، يعني المرأة المأسورة، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى انتهت إلى العظباء فلم ترغوا. قال: وناقة منوكة، أي مذللة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها، يعني علموا بخروجها وهروبها، فطلبوها فأعجزتهم، يعني الناقة كانت سريعة. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العظباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أخذت نهبا فردها الله عليه وجاءت معها بمأسورة، هذه المرأة التي نجاها الله بها، لكنها أساءت في النذر، قالت: إن نجاها الله على العظباء لتنحرها. فقالوا: العظباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أو لا فيما لا يملك العبد، وفي رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الباب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 13.
أما بعد، هذا كتاب الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجز الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجدي رحمه الله تعالى. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، المسجد المؤسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عين من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذرك في معصية الله ولا فيما لا يملك بهم آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الذبح على سبيل التقرب والعبادة لا يجوز إلا لله جل وعلا، وأنه حيث لا يجوز الذبح إلا لله ولا يجوز لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، فهو أيضا لا يجوز أن يذبح في مكان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو فيه وثن من أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، حتى لا تحيا تلك السنة السيئة. هذه مناسبة الباب للكتاب. وقول الله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح رحمه الله في معنى هذه الآية الكريمة: قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، الكلام على هذه الآية فيها نهي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه أهله إرصادا لمحاربة الله ورسوله، وكان ذلك في المدينة، بنوا مسجدا وهم المنافقون من أجل أن يجتمعوا فيه وأن يقوموا بما يريدون من الخطط ضد الإسلام وأهله، وحتى يكون عملهم هذا مستمرا ورسميا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في هذا المسجد كالمكر لهم والمؤكد لهذا العمل الذي في صورته أنه خير وهو في باطنه شر مبيت للإسلام وأهله. فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم في هذا المسجد ولا يصلي فيه. قال: عملوا هذا العمل إرصادا لمحاربة الله ورسوله وإحياء لذكر وفكر ذلكم الخبيث الذي حارب الله ورسوله وفر من الإسلام حين انتشر في المدينة، أبو عامر الراهب الفاسق الذي يقال له الراهب، فالمنافقون قصدوا به محاربة الله ورسوله وإحياء لهذه التركة الممقوتة. وأن يتجمعوا في هذا المسجد الذي زعموا أنه مسجد للعبادة لينشروا فيه أفكارهم ويبيتوا فيه المكائد للإسلام ونبي الإسلام والمسلمين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصلي فيه كعادة المسلمين، فقال لهم نحن الآن على سفر، ووعدهم بأنه إذا جاء سيوفي بهذا الوعد، وكان في ذلك الوقت متأهبا للسفر إلى تبوك، فوعدهم عند رجوعه، فلما رجع وقارب المدينة يعني قارب دخولها أنزل الله عليه هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عرف حقيقة هذا المسجد، ولما وصل إلى المدينة أمر بهدمه وإحراقه أو إحراقه. قال: والتي بين فيها خبث أولئك القوم ومكيدتهم للإسلام والمسلمين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أحرق ذلك المسجد بعد نزول الآيات فيه. ومن هذا يؤخذ أن أماكن العبادة لغير الله عز وجل لا ينبغي أن تجعل فيها عبادة إسلامية، فالأماكن المعدة لغير عبادة الله جل وعلا كدور الأصنام والكنائس ومحلات العبادات من غير المسلمين لا ينبغي بل لا يجوز لأحد أن يعبد الله في ذلك المكان الذي عصي الله فيه وأعد لمعصية الله. قال: لأنها بذلك تكون إحياء للأماكن الشركية أو البدعية أو الأماكن المحرمة التي حورب فيها الله ورسول. وهذه مناسبة الآية للترجمة، ترجمة يعني الباب أو عنوان الباب. وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوان، اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر، فقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فلما تبين خلو المكان من الشرك ووسائله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السائل أن يوفي بنذره. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني إذا نذر الإنسان نذرا، والنذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، نذر مثلا أن يذبح حيوانا، أو نذر أن يصوم يوما أو أيام، أو نذر أن يصلي ركعتين أو غير ذلك، أو يقوم ليلة أو يعتكف، هذه نذور لم تجب بأصل الشرع، فهذا يكون ملزما لنفسه، لكن لا بد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون الشرط، أن يكون النذر في طاعة الله، وأن يكون فيما يملك الإنسان. أما كان إذا كان نذر معصية أو كان نذر بما لا يملك فهذا لا يتحقق النذر، وسيأتي الكلام هل يجب عليه كفارة في هذا النذر أو لا يجب. قال: لما جاء الذي أخبر أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو عيد من أعياد أهلها؟ فحدث أنه لم يكن فيه شيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، لأن الوفاء بالنذر نذر الطاعة فيما يملك ابن آدم واجب. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يوفون بنذورهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذلك أنه لو كان فيها إحياء وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية التي كان يعبد فيها غير الله جل وعلا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل لنهاه عن الوفاء في ذلك المكان. قال رحمه الله: ثم هناك مسألة، وهو أنه إذا التزم العبد بنذر قصد به العبادة لله عز وجل، ولكن أراد أن يكون في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانها، فهل يسقط عنه النذر كليا أو يسقط الوفاء في ذلك المكان؟ ويجب على الناذر أن يوفي به في مكان آخر سليم من هذه الأمور. هذا محل نظر، فالوفاء بالنذر واجب، وإذا منع من أجل كيفية من كيفياته فلا يمنع بالكلية فيما يظهر لي، بل ينقل إلى مكان سليم من عبادة غير الله، وبالله التوفيق. فنفهم من هذا أن النذر الذي كان في طاعة الله ولكنه في مكان عصي الله فيه فإن النذر يجب الوفاء به، ولكن ينقل إلى مكان خال من تلك العبادة لغير الله جل وعلا كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله.
قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يؤمنون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله: وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع
الحمد لله. نعم، هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن النذر نوع من أنواع العبادة، وهو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، هذا هو تعريفه شرعا. وأما تعريفه في اللغة فهو: من نذر ينذر، أي نذر طاعة، بخلاف أنذر ينذر، فأنذر من الإنذار وهو التحذير، وأما نذر فهو من النذر، فالماضي فيه نذر والمضارع ينذر، وأما الإنذار فمضارعه ينذر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا هو معنى النذر في اللغة والشرع. قال الشارح رحمه الله: النذر لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر. هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن النذر عبادة على سبيل التقرب، النذر على سبيل التقرب عبادة لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، كمن نذر قتل معصوم أو نذر ترك الصلاة أو نذر شرب السم أو نذر التلطخ بالنجاسات، هذه نذور معصية لا يجوز الوفاء بها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الحديث أخرجه البخاري. قال: وتعريف النذر هو التزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع، يعني لم تجب عليه أصلا، كأن ينذر أن يصلي كل ليلة بين العشاء والفجر كذا ركعة، أو ينذر أن يصوم من كل شهر كذا من الأيام، فهذا التزام. هو لو فعل ذلك بدون إلزام هذا لا بأس به، له أن يأتي به وله أن يتركه، لكن من أنشأ عبادة لا ينبغي له تركها. لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فإذا أنشأ الإنسان عبادة فليحافظ عليها، لكن إن مرض أو نسي وقضاها في وقت يعني من باب المحافظة على العبادة. قال: فهذا التزام على نفسه لله عز وجل بعبادة ليست بواجبة عليه بمحض الشرع، أي بفرض الشرع وحكمه، ولكنه هو الذي أوجبها على نفسه، فيجب عليه أن يوفي هذا النذر الذي التزمه لله تعالى. فقد مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والمراد به يوم القيامة. فالوفاء بالنذر واجب، إلا أن الإنسان إذا التزم بشيء لا يستطيع أداءه ففي هذه الحالة يفتدي منه بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. نعم. اقرأ الحديث، حديث عائشة.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
نعم، هذا الحديث فيه تأكيد لما سبق، أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال: ويؤخذ من هذا الحديث بأن النذر ينقسم إلى قسمين: أولا نذر الطاعة، ثانيا نذر المعصية. فنذر الطاعة يجب على العبد إذا التزمه أن ينفذه، وبالاستقراء نعلم أن المنذور به إما أن يكون مستطاعا للناذر، يعني شيء يقدر على تنفيذه، أو لا يكون مستطاعا. وإما أن يكون غير مستطاع، فلو نذر الإنسان أن يطير في الهواء بنفسه هذا نذر مستحيل، فهذا نذر غير مستطاع، وهذا عليه أن يفتدي منه بكفارة يمين. كفارة اليمين كما هي معلومة عند الجميع عتق رقبة أو صيام 3 أيام أو إطعام عشرة مساكين، ثلاث مخير فيها وهي العتق والإطعام أو الكسوة، هذه الثلاث مخير فيها. قال فمن لم يستطع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فينتقل إلى الصوم بعد العجز عن الثلاث، العتق والإطعام، العتق أو الإطعام أو الكسوة. فإذا استطاع أن يعتق رقبة هذا هو الأصل، فإن عجز أو لم يجد انتقل إلى ما بعده وهو الإطعام، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والكسوة يعني ثوبين يصح فيهما صلاة المؤمن، والمرأة ما يصح فيها صلاتها، فلكل من النوعين أو الجنسين كسوته الملائمة له. إذا لم يجد لا الإنفاق ولا الإطعام ولا الكسوة انتقل إلى الصوم. إذا نذر الإنسان نذرا لا يستطيع الوفاء به فإنه يتحلل منه بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. قال ثم إما أن يكون هذا النذر، أما إذا كان مستطيعا على فعله فإنه يجب عليه أن ينفذه. ثم إما أن يكون هذا النذر في طاعة أو في معصية، فإن نذر صلاة أو صدقة وجب عليه أن ينفذ، لكن إن نذر أن يتلطخ بنجاسة مثلا أو يأكل سما فهذا النذر لا يجوز، لأن التلطخ بالنجاسة لا يجوز وأكل السم لا يجوز، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. وكذلك لو نذر أن ينحر ناقة فلان فهذا نذر فيما لا يملك، أو نذر أن يجعل أرضية فلان مسجدا فهذا نذر أيضا فيما لا يملك، فلا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني ليس عليه وفاء بالنذر الذي نذره في أملاك الغير لأنه لا يستطيع أن ينفذ ذلك. وعلى الناذر كفارة في ذلك أم لا، هل على الناذر كفارة في ذلك أم لا، يعني النذر فيما لا يملك أو النذر المحرم، هل يجب عليه أن يتحلل من هذا النذر بكفارة يمين كما قلنا في النذر غير المستطاع؟ لأن النذر أربعة أنواع: نذر في طاعة الله يستطيع تنفيذه، ونذر في معصية الله، ونذر فيما لا يملك ابن آدم، ونذر بمستحيل. فالذي يجب عليه الوفاء به هو نذر الطاعة المستطاع، فإن عجز عنه لم يستطع أن يقوم به عجز عن فعله فله أن يتحلل منه بنذر. وكذلك نذر المستحيل هذا لا يمكن أن يعني ينفذه أو يفي به، هذا أيضا يفتدي منه بنذر. أما نذر المعصية أو نذر فيما لا يملكه، نذر بشيء لا يملكه، فهذا هل يجب عليه أن يفتدي بكفارة أو لا يجب؟ يقول المؤلف الشارح رحمه الله هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم وجوب الكفارة، يعني نذر المعصية ونذر الملك الغير الذي ظهر للمؤلف رحمه الله الشارح أنه عدم وجوب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك عند ذكره لعدم الوفاء في نذر المعصية والنذر فيما لا يملك ابن آدم. فيبقى على الأصل وهو عدم الوجوب. قال سبب الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف من رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل الذين هم حلفاء لثقيف وأصابوا معه العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل صيرورتها إلى ملكه فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج يعني الناقة لماذا أسرتني وأخذت مالي فقال إعظاما لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف عندما أسروا من الصحابة رجلين أخذناك بهذين الرجلين لأنك من حلفاء بني من حلفاء ثقيف ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولى عن الرجل وهو في الأسر فناداه يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنك يعني هذا المرة الثانية قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح يعني لو كان هذا الإسلام قبل أن تقع في الأسر ملكت نفسك أما وقد وقعت أسيرا فإسلامك هذا ينفعك في أحكام غير هذا الأسر ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين يعني من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفك أسره قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظباء فكانت المرأة في الوثاق كانت عليها كانت على العظباء على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق يعني المرأة المأسورة فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى انتهت إلى العظباء فلم ترغوا قال وناقة منوكة أي مذللة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها يعني علموا بخروجها وهروبها فطلبوها فأعجزتهم يعني الناقة كانت سريعة قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها أخذت نهبا فردها الله عليه وجاءت معها بمأسورة هذه المرأة التي نجاها الله بها لكنها أساءت في النذر قالت إن نجاها الله على العظباء لتنحرها فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أو فيما لا يملك العبد، وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.